بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أشكلت مستغربا في نهاية البحث السابق، وتعجلت أمري لأنهي البحث، على الأستاذ الهاشم الشهرودي رضوان الله عليه في تعليقته على الشهيد الصدر عندما أفاد أنه إذا كان أحد الطرفين في طول جريان قاعدة الفراغ مثلا مجرى لأصل إلزامي، والآخر بالاستصحاب والآخر مجرى لأصل ترخيصي، جرى الأصل الإلزامي مع الأصل الترخيصي، هذا ما في إشكال. بل هذا الإشكال يجري حتى من جديد قاعدة الفراغ. كيف سيدنا يقول لأنه يتنقح لها من جديد موضوع الجريان في الطرف المقابل؟ قلت هذا من الغرائب، يعني هذا الكلام. ليش قلت من الغرائب؟ ولا زلت أقولهم على مبناهم الأصلان الأولان من سنخ واحد، وهما يقولان بأن تعارض الأصول من قبيل التخصيص في دليل الأصل، يعني دليل قاعدة الفراغ. فإذا تعارضا وتساقطا ماتا، فكيف يعودان من جديد؟ وبعبارة أوضح، الاستصحاب الترخيصي في طول قاعدة الفراغ في ذاك الطرف إنما تصل النوبة إليه وإلى ما يوازيه بعد تساقط الفراغين. وهذا الكلام بعدني عليه، ما تراجعت أبدا، لكن أقول بناء على ما ذكرته أنا في المراد من تعارض الأصول، إذا تتذكر أن تعارض الأصول ليس كتعارض الأمارات، بل تعارض الأصول من قبيل تزاحم المقتضيات. كنت أردد بين كوني من قبيل التعارض والعراض أو تزاحم المقتضيات سابقا. فحينئذ قاعدة الفراغ في هذا الطرف ما ماتت، الذي يمنع من جريانها قاعدة الفراغ المقابلة لها. وكنت أقول بظل كل واحد صالي للثاني لأنه ما في رتبة واحدة. طيب إذا انتقلنا إلى الرتبة الثانية وجرى الأصل الإلزامي من طرف إحدى القاعدتين، صار مرتبة متأخرة عن قاعدة الفراغ. قد يقال حينئذ لا مانع من عود قاعدة الفراغ من هالطرف، صحيح ما في رتبة واحدة أولا، لكن عندما انتقلنا إلى الرتبة الثانية قاعدة الفراغ ما إلها معاند في الرتبة الثانية، لأنه مو من قبيل التخصيص التعارض صار في الأصول. قد يقال هذا الكلام ولا يكون عليه إشكال. نعم يبقى الكلام في صحة المبنى، إنه تعارض الأصول يؤدي إلى تعارض داخلي في الدليل أو لا يؤدي، وهذا يحتاج إلى تدقيق في المبنى، ليس هنا محل الكلام، بس حبيت أضيف هذه الإضافة. الكلام يقع في الجهة الثانية من الموقف الثالث الذي كان معقودا للركن الثالث من أركان الاستصحاب من أركان العلم الإجمالي، وهو أن يكون كل طرفين في نفسه مشمولان لأصل ترخيصي. هذا على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية. شو كنا نقول؟ كنا نقول على مسلك العلية بأننا نستغني عن هذا الركن، أو نصوغه بهذه الطريقة، أن يكون العلم الإجمالي منجزا لكلا طرفيه على كل تقدير. جيد. الجهة الثانية في هذا الموقف معقودة لبيان حكمي العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأثر الزائد في أحد طرفي أو أطراف العلم. يعني إذا افترضنا أن علم إجمالي نحن مردد بين أمرين، إما في موضوع واحد أو في موضوعين، فحينئذ يوجد نفترض أثر مشترك بينهما يتعارض فيهما الأصلان الترخيصيان ويتساقطان، ويوجد أثر مختص في أحد الطرفين يبحث هنا في هذه الجهة عن حكم العلم الإجمالي بالنسبة للأثر المختص. هذا بده بيان لمحل البحث بشكل دقيق، إذ قد يقرر هذا البحث في مورد يكون الموضوع واحدا والتكليف بلحاظ الموضوع متعدد، والنسبة بين الأطراف العلم الإجمالي أقل وأكثر استقلاليين. كيف يعني؟ أعلم إجمالا بأن زيد له في ذمتي دراهم إما 5 وإما 10. طب هذا ما اسمه علم إجمالي يا إخوان؟ هذا اسمه علم تفصيلي بال5 وشك بال10. ها؟ إذا بالسنخ واحد يعني دين إما 5 إما 10. مرة أخرى لا، أعلم بأن لزيد، أرجوكم أنتم، إما 5 دراهم دين أو أنني أتلفت له مالا يساوي 10 دراهم. تغير المثال شوي صار أصعب. صحيح لزيد كلاهما، لكن إما 5 بالقرض وإما 10 بقيم المتلفات. أعلم إجمالا إما اقترضت منه 5 أو أتلفت له ما قيمته 10. هون قد يقال في علم إجمالي وفي أثر مشترك هو 5 وفي أثر مختص هو 5 الثانية في أحد الطرفين. يعني في الطرف الأول إذا قرض ما في إلا 5 عندي يقين، وإذا كان قيم متلفات عندي يقين أنه ما بيقل عن 10. هل هذا داخل في محل البحث أو ليس داخلا؟ الجواب هذا غير داخل في محل البحث يا أخوان، باعتبار أرجوكم انتبهوا لهالنكتة أن منجزية العلم الإجمالي لا تدور مدار التباين على مستوى السبب، بل تدور مدار التباين على مستوى المسبب. شو يعني؟ يعني على مستوى التكليف وما يدخل في عهدة المكلف. هذه قاعدة احفظوا فيها، مهمة جدا، احنا قايلينها سابقا. صحيح أن الأمرين يدوران بين قرض ب5 أو قيم متلفات ب10، تباين قيم متلفات و5، لكن بالإخفاض ما يدخل في عهدتك من التكليف في تباين شيء؟ والله بعده مثل المثال السابق، أقل وأكثر استقلالية. ها؟ قطعا أقل وأكثر استقلالية. تبهتوا؟ واضحة. فهذا كالسابق، وإن كان في الشكل اختلف، باعتبار أن منجزية العلم الإجمالي تدور بين متباينين على مستوى الوظيفة الشرعية والتكليف لا على مستوى السبب والتصوير. طيب خلينا نمثل مثال ثالث. موضوع واحد يدور بين أمرين التكليف، لكنهما من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين. كيف يعني؟ لو افترضنا أن الدوران بين 5 قرضا أو 10 نذرا، ولكن نظرت بطريقة تكون 10 مثل 1 مترابطة، بحيث الناقص أخذ زائد، حينئذ بشرط لا عن النقيص فيدور ما دخل في عهدتي بين 5 لا بشرط وبين 10 بشرط لا. في مثل هذه الحالة نرفع 10، منقول هذا علم إجمالي منجز، لأن 10 مثل 1. لا، غاية الأمر تنجيزه لا يقتضي الإتيان ب10 و5، الإتيان ب10 يمتثل به 5 تحت القرض. ليش؟ لأنها لا بشرط، بس يجب الاحتياط هون بالإتيان بالشو؟ بالزائد. طب أستطيع هنا أن أقول بأن هذا المورد داخل في محل البحث إذا الأثر الزائد وهو 5 الثانية؟ الجواب لا، غير داخل، لأن ما عندي شيء اسمه أثر زائد تون. ما عندي شيء اسمه أثر زائد، في بلوك 5 وبلوك 10، واضح يعني، فهو خارج عن محل البحث أيضا. أما الدوران بين الأقل والأكثر المتعارف اللي يمثل له عادة، وهي الحالة الرابعة في الموضوع الواحد، فلا إشكال ولا ريب في أنه يتبع المبنى الذي نتخذه هنا. قلنا بأنه تجري البراءة عن الأكثر حتى في الأقل والأكثر الارتباطيين، فلا، فيكون حينئذ مجرى للبراءة عن الأكثر. خير إن شاء الله، خلصنا. وما إله معنى جريان الأصل الترخيصي عن أصل الأكثر إذ المقدار المشترك بينه وبين الأقل داخل في العهدة تفصيلا، لا إشكال ولا ريب. في الاستقلاليين واضح، وفي الأقل والأكثر الارتباطيين إن عدناهما إلى الاستقلاليين على مستوى الوظيفة الشرعية. فإذا خلينا نقول من البداية يا أخوان إنه الموضوع الواحد خارج عن محل البحث وينبغي إخراجه. بعد هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام، فنقول للمحقق النائيني كلمة ذكرها في فوائد الأصول وفي أجود التقريرات بعينها تقريبا، حيث أفاد بعد قوله بأن العلم الإجمالي خلاصة المطلب إنما ينجز في طول تعارض الأصلين الترخيصيين، أفاد عبارة مطلقة عامة إلا إذا فرض أن لأحد العنوانين ففرضه في طرفين البحث، إذا مش في طرف واحد مردد بين أقل وأكثر، إلا إذا فرض أن لأحد العنوانين يعني الموضوعين مقصود حكمان يخصه لا يشاركه الآخر فيه ولا يكون للآخر حكم خاص ينفصل به. فإن الأصل النافي للحكم الخاص يجري بلا معارض كما لا يخفى. شو مقصود الشيخ النائيني؟ عم بيقول إذا وجد طرفان في أحد الطرفين يوجد أثر خاص ما موجود في الطرف الآخر، ويوجد في الطرفين أثر مشترك، ماء مطلق وماء مضاف كلاهما نعلم بنجاسة أحدهما، كلاهما يمكن شربه. الأصل الترخيصي في الطرف يعرض بالأصل الترخيصي في الطرف، بعد الطهارة هنا تعرض بعد الطهارة هنا. إذا الحالة السابقة طهارة هنا والحالة السابقة طهارة، يجري استصحابات طهارة يتعرضان يتساقطان، مو هيك؟ طيب خلصنا. في أثر للماء المطلق ما موجود للماء المضاف. شو هو الأثر الموجود للماء المطلق؟ إنه بجوز تتوضأ فيه، بينما بالماء المضاف ما بجوز لك تتوضأ. هكذا مثل لهذه الفكرة في كلمات السيد الخوئي على الله مقامه وتبعه تلاميذته على التمثيل ومنهم الشهيد الصدر. شيخ النائري بهالعبارة عم بيقول إذا الأثر المختص له أصل نافي للتكليف فيجري الأصل ويثبت الحكم الخاص هنا، لأنه لا معارض له هناك. هالعبارة هل يريد منها المحقق النائيني هذا الذي فهم، أم يريد منها شيء آخر؟ أرجوكم انتبهوا لي يا أخوان بعبارة أوضح. هل يريد الشيخ النائيني أن يقول قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة اللي سقط مقابل قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الطرف المقابل للتعارف بلحاظ جواز الشرب يتساقطان، لكن نفس هذا الأصل بلحاظ جواز التوضي يجري؟ هل يريد هالمعنى؟ البديهية البطلان الذي لا مساغ للقول به حتى من ذي مسكة فضلا عن الغزال، ها؟ أم يريد معنى آخر؟ خلاصته أن أحد الطرفين إذا كان يختص بأصل ترخيصي، أصل جديد غير ذاك الأصل، أرجوكم انتبهوا، فالأصل الترخيص المختص بأحد الطرفين اللي هو غير قاعدة الطهارة غير الاستصحاب يجري دون الآخر، باعتبار الآخر لا يجري فيها هكذا أصل، مش منشغل يا هكذا أصل. شو بصير؟ مثل حرمة هذا للغصب أو حرمة هذا للنجاسة مثلا، هذا يحرم لبسه وهذا يحرم أكله، ها؟ طيب فيكون في هذا الطرف أصل مختص ما له علاقة بذلك الطرف. أصلت الحل هنا بينما أصلت الطهارة خير، شو حرام لبس الثوب الطاهر يعني لبس الثوب النجس خير إن شاء الله، بينما هذا حرام شربه. فيفيد الشيخ النائين حينئذ إذا يوجد أصل مختص غير الأصل اللي تعارض وتساقط بين الطرفين بأحد الطرفين فهو يجري، فيثبت ذاك الأثر المختص. إذا أصل مختص يعني فيه أثر مختص. وإذا كان يريد ذلك فهل يريد ذلك ولو كان الأصل الذي يجري بلحاظ الأصل المختص؟ أرجوكم انتبهوا، يجري في عرض الأصل مثل حل وطهارة، أو فيما لو كان في طوله حاكم ومحكوم، تمتع مثل المسألة السابقة، إذا تعارض الأصلين بدوصل للأصل المحكوم حينئذ المختص في أحد الطرفين والثاني ما إله أصل. عبارته ليست واضحة يا إخوان، عبارته ما فصل فيها، ولذلك نحن ما نحكي معه أكثر من هذا، منقول له يوجد إشكال في إطلاق العبارة، بين لنا شو مقصودك. قال بعد قوله بأن الأصول النافية متعارضة من الجانبين فلا بد من الموافقة القطعية لكل من الحكمين، إلا إذا فرض أن لأحد العنوانين أي الماء المطلق مثلا حكما يخصه لا يشاركه الآخر ولا يكون للآخر حكم خاص من هذه الجهة، فإن الأصل النافي للحكم الخاص مش ذاك الأصل المشترك يجري بلا معارض كما لا يخفى. سيد الخوي على الله مقامه الشريف، يلا دغري خلينا نفوت على البحث. سيد الخوي رضوان الله عليه حمل كلام الشيخ النائمي على مثل مثال الماء المطلق والماء المضاف، ومثل به اصلا في كتاب المصباح. وعنون البحث بما لو كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص، ما قال بأصل خاص، بأثر خاص، ديروا بالكم. تغير البحث، أنا بتقديري هذا اللي أخذ من كلام النائني أصلا صار مطرح بحث آخر. هونيك النائني ميزانه وجود أصل خاص، هون أثر خاص، كما لو كان ماء مطلق وماء مضاف من جهة حلية الشرب وحرمة الشرب على سيان، من جهة جواز التوضي وعدم جواز التوضي، من غير جهة النجاسة. المضاف لا يتوضأ به، المطلق يتوضأ به. فأفاد السيد الخوئي أن الشيخ النائيني ذهب إلى الثاني. شو الثاني يعني؟ يعني أنه بعد ما أشغينا قاعدة الطهارة هون وهون أو استصحاب الطهارة هون وهون وتعارضوا وتسقطوا نفس الأصل، نفس الأصل بلحاظ جواز التوضي يجري. السيد الخوي بيقول له الإشكال واضح عليك عمي، مو هذا الأصل تعارض وتساقط، كيف بدك تجوز لي ثبوت الوضوء؟ فهمني، يلا من وين بدك تجيب هذا؟ من أي جيب من الجيوب؟ وإذا تعارضا تساقطا فكيف بدك تثبت جواز التوضي؟ أساسا نحن بالشبهة البدوية مش المقرونة بالعلم الإجمالي، مشكوك الطهارة بجوز التوضؤ به؟ ما بجوز إلا إذا أجرينا فيه أصالة الطهارة. انتبهوا يا أخوان، دليل وجوب التوضؤ يقول بالماء الطاهر، فمن نثبت الطهارة مشكوك الطهارة ما بجوز التوضؤ فيه، نحن منثبت بالأصل فنتوضأ، فقاعدة الطهارة عرضتها قاعدة الطهارة من ذاك الطرف تساقطة، فالأثر الزائد على أي قاعدة بدك تبنيه يا شيخنا النائيني؟ قل لي بالله عليك، أنا أقول هذا الكلام فيه التباس. شيخنا النائيني مو هذا طرفه للبحث يا أخوان، مو سذاجة لهالمستوى والعياذ بالله. شيخ النائيني عارف حال شو عم يتكلم، عم بيقول إذا في أصل عملي مختص، سبنا نشكل عليه بعدين نشكل عليه، بس خلينا نفهم شو بده. الأصل المختص بأحد الطرفين بلحاظ الأثر المختص يجري بلا معارض. بقول نعم ذاك الوقت قولوا له في عنا إشكال، هذا الأثر المختص إذا محكوم ماشي، إذا مش محكوم في عرض الثاني بصير علماني إجماليا بلحاظ الأصلين، بلحاظ الأثرين، بلحاظ الأصلين، من طرف واحد طهارة النجاسة ومن الطرف الثاني طهارة ونجاسة وحل، مثلا او الى اخره. ف هذا اللي بده يحكي فيه النائيني نكتته. مو قلت السيد الخوي بيقول له سيد الخوي بشكل مباشر بيقول له كيف جنابك بدك تتوضا بالماء والحال ان قاعه الطهاره اللي بتثبت لك طهاره الماء سقطت بالتعارض. شو هي قاعه الطهاره؟ حماله وجوه بلحاظ الشرب ما بتجري، بس بلحاظ التوضا بتجري. مو هي اذا تعارض وتساقط خلصنا. فأنا أقول هذا الإشكال مع تصوير البحث خارج أصلا عن كلام المنائين بالدقة يا أخوان، والله العالم. ولذلك قال السيد الخوي الصحيح عندي أن العلم الإجمالي منجز بلحاظ تمام الآثار، بمعنى أن الأصلين الترخيصيين يتساقطان، فيها الطرف يوجد أثر، فيها الطرف 10 آثار، منجز بلحاظ كل الآثار. أيضا هذا الكلام على إطلاقه يا إخوان ما بده تمحيص بالله عليكم. إذا بعض الآثار مجرى لأصل طولي مع الأصل المعارض، كيف بده يكون منجز لتمام الآثار؟ منرجع للبحث السابق، خصوصا إذا كان الأصلان متسانخين، وإذا مو متسانخين بسك على الخلاف المتقدم. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.